أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لمعارفهم ومعالم دينهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم ومنازلهم ومقاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي الضيم سيد الشهداء، بل سيد العوالم، مولانا الإمام المعظم أبي عبد الله الحسين، وأخيه المعظم ولي الله أبي الفضل العباس، وأخته الصديقة الكبرى بعد أمها مولاتنا المعظمة زينب الحوراء صلوات الله عليهم أجمعين. كل عام في أيام عاشوراء يطل علينا حفنة من المعممين الذين لا يعرفون الله، وإن كانوا يعرفون الله معرفتهم ناقصة، وإن كانوا يعرفون الحجج الأطهار فمعرفتهم ناقصة. يلزمهم تدريب يعني كثير حتى يتذوقوا معارف آل البيت عليهم السلام. في هذه الأيام طل علينا الكثير من العمائم التي شرقت ذات اليمين وذات الشمال، وكل واحد يحمل في جعبته مجموعة من الشبهات والاعتقادات التي لا تمت إلى آل البيت بصلة. واحد يغالي بزعيمه ويكفر كل من لم يعتقد بزعامة زعيمه الديني، وواحد تنوع أدوار، وواحد يعمل على تشكيك الشيعة ببعض مراسم عاشوراء. لا أقصد التطبير فقط، هناك الكثير من الشبهات التي نفثها هؤلاء المعممون بحجة غربلة التاريخ الحسيني إن صح التعبير، يعني كأن الطائفة الشيعية كانت ميتة وتحت الرماد أو تحت التراب أو في طيات التاريخ، حتى جاء معممو هذا العصر وأرادوا أن يحيوا التراث الشيعي الحسيني، يريدون أن يغربلوا هذا التراث بحجة شنو؟ هذا جعلوه محققا، وذاك جعلوه مرجعا، وذاك جعلوه فاضلا، وذاك جعلوه نحريرا بالخطابة وبالسيرة الحسينية وما شابه ذلك. نبدأ بشبهة نفثها أحد الخطباء الحسينيين المرموقين، هو فتى السن ليس شايبا، وهذا له طلات على اليوتيوب وغيرها المواقع الإلكترونية. يعني الذي يسمعه للوهلة الأولى يقول هذا نحرير، هذا غيور على السيرة الحسينية. لا أريد أن أذكر اسمه، ولعله أشهر من نار على علم في عالم اليوتيوبات، خطيب حسيني. شو الغاية؟ ما المراد من هذا التشكيك؟ الله أعلم ورسوله وآل بيته. وقد نحوم حول ما يقصد هذا الشخص، خلفيات وراءها سياسة أو ساسة. بحجة الغيرة على المنبر الحسيني، بحجة أن هذا نحرير في الخطابة وفي الأداء، أداء العزاء، بعد يوكل بأن يدس السم في العسل. فالعوام عادة عندما يرون شخصا هكذا معروف بالخطابة وبفصاحة الخطابة وبالإحاطة، حافظهم كل جميعهم عندهم ما شاء الله قرآن عزاء حافظة، يجمعون ويطلقونه على المنابر، فيظن الناس أنهم هؤلاء محققون بارعون نوابغ ما شاء الله. نذكر شبهته ونورد عليها. والشبهة التي نفثها لاقت رواجاً في الوسط الشيعي على العوالم الإلكترونية، وتأثر بها بعض المعممين في لبنان من قراء العزاء. وسألني أحد القراء العزاء أنه عم ينحكى بهذه المسألة التي سوف أذكرها لكم. والرواج على الساحل اللبنانية، لأن الساحل اللبنانية عادة كالإمعاء، ما ينزل إليها تتلقفه. المجتمع اللبناني كالإمعاء، ما يدخل إليها فتلتقطه، إلا ما شذ وندر. ليس كل ما على الساحة اللبنانية هم أمعة. العامليون لهم تراث أيام الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة الفتوني والحر العاملي والبهائي والمجلس الأول والثاني والمحقق الكركي وغيره. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: نفى أن يكون الحصار على مخيم سيد الشهداء يوم عاشوراء بمنعهم من الماء 3 أيام. قالوا في ليلة العاشر منعوا من الماء، مش قبل 3 أيام من العاشر، يعني ليس في اليوم السابع منعوا من الماء، منعوا بليلة العاشر. واستدل على ذلك بأن أصحاب الإمام الحسين اغتسلوا ليلة العاشر من محرم غسل الشهادة، ما يعني أنهم كانوا يملكون الماء ليلة العاشر. وقد شجع هذا الخطيب العديد من البسطاء الشيعة على نفي انقطاع الماء عن عيال وأصحاب الإمام الحسين مدة 3 أيام. وبعض تمسك بهذه الشبهة فولد منها شبهة أخرى. قالوا، ولعله هو كمان يقول أو قالوا بأن الإمام الحسين في ليلة العاشر سعى صب على وجه أختي الصديقة الماء. لما أغمي عليها بعدما أخبرها ما سوف يجري عليه وأنها ستبقى مع العيال والأطفال ولا يبقى من الرجال إلا الإمام زين العابدين، فشقت جيبها وأغمي عليها وقال لها كلمة هلأ سوف نذكرها، هذه الكلمة تجعلنا نطرح الرواية من أساسها. قال: ولا يذهبن حلمك الشيطان. هالعبارة بهالرواية ذكرت قضية صب الماء، أخذ وصب عليها الماء، مما يعني أنهم كانوا يملكون الماء ليلة العشر. وإنما أصابهم العطش متى؟ من نصف الليل مثلا أو من الفجر إلى طول نهار العشر. وهذه الرواية رواها صاحب البحار في الجزء 45 حديث 2، ونقلها المجلسي في هذا المجلد عن المفيد، هو أول من رواها تقريبا من المؤرخين الشيعة، الشيخ المفيد في الإرشاد الجزء الثاني صفحة 93 و94. هذه زبدة ما نفثه هؤلاء، أنه كان عندهم ماء وإنما انقطعوا عن الماء في ليلة العاشر، بدليل أنهم اغتسلوا ليلة العاشر والغسل بده ماء. الدليل الثاني أو الدعوة، ما بدنا نسميها دعوة بس خلينا نجاريه ونقول دليل. الدليل الثاني أنه صب الماء على وجه أخته الصديقة الحوراء لإيقاظها من الإغماء. يرد على هذه الشبهة بالوجوه الآتية. الوجه الأول، بدأ الحصار على مخيم الإمام سيد الشهداء في اليوم السادس من المحرم، فكان والإمام دخل على كربلاء في اليوم الثاني. هلأ قد يكون عمر بن سعد دخل في اليوم الخامس، بس الرواية المشهورة التاريخية بحسب تتبعي أنه دخل إلى كربلاء عمر بن سعد في اليوم السادس مع جند مجندة، وقبل هذا الوقت في اليوم نفس اليوم الذي دخل فيه الإمام الحسين اليوم الثاني من محرم أو الثالث، أرسل عمر بن سعد الحر بن يزيد الرياحي ومعه 1000 مقاتل. ثم باليوم الرابع أو الخامس ترديد مني، أرسل عمر بن سعد عليه اللعنة 500 فارس يقودهم الحجاج. فإذا واليوم السادس جاء عمر بن سعد بآلاف مؤلفة، اجتمع في اليوم السادس من محرم، اجتمع في كربلاء من جيش عمر بن سعد حدود 20,000. في اليوم الثامن والتاسع وصل عدد الجند إلى 30,000، كما قال الإمام الحسن المجتبى روحي وأرواح العالمين لشسع نعله الفداء، قال: يا أخي يزدلف إليك أو عليك في كربلاء 30,000. هالهول 30,000 الذين شاركوا في القتال، بعض المؤرخين يقول الذين شاركوا في القتال 15. من وين جاء هذا؟ من وين جاء بالخمستاعش وخلى 15 نحاهم؟ لا، 30,000 شاركوا في القتال، 4,000 من النبالة، 4,000 من رماة الحجارة، 4,000 من الفوارس، وهم يعني آلاف آلاف مؤلفة كان المجموع. والمشاة حدث ولا حرج، المشاة أكثر من هذا العدد. المشاة كانت على رواية الدربندي أنه كان عدد الجند 1,000,000، هذا رواية الدربندي، مليون من المشاة والمحاربين والفرسان وغيرهم. كيف مليون؟ بحسب تعليل الدربندي يقول أنه كانت الجند متصلة من كربلاء إلى الكوفة، وكانوا محيطين بكل المنطقة التي حول كربلاء، وكلامه معقول. هلأ هذا الخطيب استبعد، قال أنه واحد اسمه من بيت القزويني يقول هلأ كل هالجموع 30,000 وأكثر على 72 نفر. حتى أن الحدادين في الكوفة كانوا يعملون بليلهم ونهارهم لصنع السيوف والدروع. قال لأجل إيش؟ ألاف مؤلفة لأجل 72؟ نعم لأجل 72، لأن الواحد من 72 واحد منهم بعادل 10,000 واحد. أبديش أقول 10,000، الواحد منهم بيعمل 5,000، خاصة المولى أبو الفضل العباس وأخوه المعظم سيد الشهداء الذي غاص في أعماق الجيش هو وأخوه في النزلة الأولى، غاص شب فيهم كما يشب الأسد في الغنم، بهذا التعبير. ولا لما ادخره أمير المؤمنين، دخر ابنه أبو الفضل العباس إلى يوم عاشوراء بس ليقتل قديش؟ والله استعظموا على المولى أبو الفضل العباس، قال إنه قديش قتل؟ آلاف أو ألف أو 500؟ لا هذا كثير. حتى الإمام الحسين قالوا كثير هذا 500، شو كثير؟ شو 500؟ زين، إذا بدأ الحصار في اليوم السادس من محرم، ثم تتابعت الجند، وقبل أن يأتي هؤلاء أرسل عمر بن سعد 500 فارس فحموا الماء وحالوا بينه وبين سيد الشهداء، وقفوا على المشرع، مشرعة العلقمي، ولم يجد أصحاب الإمام الحسين طريقا إلى الماء حتى أضر بهم العطش، فأخذ الإمام الحسين فأسا وخطى وراء خيمة النساء 19 خطوة نحو القبلة وحفر، فنبعت له عين ماء عذب، فشربوا كل من في المخيم، فشربوا ثم غارت العين ولم يرى لها أثر. وفي اليوم السابع من محرم اشتد الحصار على سيد الشهداء ومن معه، وقد سد ابن سعد كل الطرق للوصول إلى ماء الفرات، ونفذ ما عند أصحاب الإمام الحسين من ماء، فعطشت النساء والأولاد، فهنا انبرى سيد الفضل والإباء ولي الله الأعظم أبو الفضل العباس بإيحاء من أخيه سيد الشهداء الإمام الأعظم سيدنا الحسين، طلب من أخيه ليكشف عن مشرعة الفرات التي أحاط بها 500 فارس، فأرسل مع أخيه 20 راجلا، يعني مشاة 20 واحد، وكل واحد كان حامل شنو؟ قربة، يعني 20 قربة، كل واحد منهم يحمل قربة، وقصدوا الفرات بالليل غير مبالين بمن وكل بحفظ المشرعة. وتقدم نافع بن هلال الجملي أو البجلي، فصاح عمر بن الحجاج: من الرجل؟ قال نافع: جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه، يعني أبعدتمونا عنه. فقال: اشرب هنيئا ولا تحمل إلى الحسين منه قطرة. قال نافع: لا والله لا أشرب منه قطرة، والحسين الإمام ومن معه من آله وصحبه عطاشا. وصاح نافع بأصحابه: املأوا أسقيتكم. فشد عليهم أصحاب الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القرب وبعض يقاتل، وحاميهم ابن بجدتها سيد الفضل والإباء أبو الفضل العباس ولي الله الأعظم صلوات الله عليه. فجاءوا بالماء إلى المخيم فشرب الجميع، وكان عددهم حوالي 150، يتفاوتون ما بين 150 والمئتين، شنو؟ ما بين رجل وامرأة وطفل. وهذا الماء بطبيعة الحال الذي هو مجموع بعشرين قربة، هذا الماء الذي حصلوا عليه من الفرات بعشرين قربة لم يدم طويلا، فسرعان ما عاد إليهم الظمأ إلى آخر ما ذكرته الرواية. والحاصل إن بداية العطش كان في اليوم السابع، أي في نهايته، وهذا عين ما ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد جزء 2 صفحة 86، والطبري جزء 6 صفحة 234، والخوارزمي في مقتله جزء 1 صفحة 244، وابن الأثير في الكامل جزء 4 صفحة 22. بس نحن اللي بيهمنا رواية الشيخ المفيد. الشيخ المفيد روى روايتين متعارضتين، هذه الرواية رواية 3 أيام، ورواية شنو؟ صب الماء على وجه الصديقة صلوات الله عليه. هذه الرواية شو بيقول هون؟ وورد كتاب ابن زياد في الأثر إلى عمر بن سعد أن حل بين الحسين الإمام وأصحابه وبين الماء فلا يذوق منه قطرة، كما صنع بالتقي الزكي عثمان بن عفان. فبعث عمر بن سعد في الوقت عمر بن الحجاج في 500 فارس، فنزلوا على المشرع وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء أن يستقوا منه قطرة، وذلك قبل قتل الحسين بثلاثة أيام. ونادى عبد الله بن الحسين الأزدي، وكان عداده في بجيلة، بأعلى صوته: يا حسين، ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء؟ والله لا تذوقون منه قطرة واحدة حتى تموتوا عطشا. فقال الإمام الحسين عليه السلام: اللهم اقتله عطشا ولا تغفر له أبدا. يقول حميد بن مسلم: والله لعدوته بعد ذلك في مرضه، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيته يشرب الماء حتى يبغر ثم يقيئه، يعني يشبع بشرب الماء ثم يتقيأ الماء، ويصيح العطش العطش ثم يعود فيشرب الماء حتى يبغر ثم يقيئه ويتلظى عطشا، فما زال ذلك دأبه حتى لفظ نفسه الأخير. هذه الرواية شيخ المفيد، وأيده عليها ثلة من المؤرخين، أنه كان مدة الحصار منعهم عن الماء ثلاثة أيام، من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر. فإذا هذه رواية مشهورة في كتب الفريقين. وأما الرواية الأخرى وهي صب الماء، فهذه الرواية رواية صب الماء على وجه الصديقة لا يمكن أن تعارض هذه الرواية، وهي قضية شنو؟ انقطاع الماء عنهم ثلاثة أيام. وإذا عارضتها يمكن حل هذا التعارض، كما سوف أشير إلى حل هذا التعارض بين الرواية صب الماء وبين رواية غسل الأصحاب ليلة العاشر، وبين انقطاع الماء عنهم ثلاثة أيام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، علمنا أن قطع الماء كان في اليوم السابع، وبناء عليه ماذا نفعل برواية صب الإمام الحسين الماء على وجه أختي الصديقة الحوراء لما أغمي عليها؟ الجواب: إن الشيخ المفيد روى روايتين، الرواية الأولى في الإرشاد وهي الرواية التي رويتها على مسامعكم، وهي أن ابن سعد قطع الماء عن مخيم الإمام الحسين في اليوم السابع من محرم، والرواية الثانية في صفحة 93 94 عن الإمام زين العابدين. 93 94، رواية عن الإمام زين العابدين، ولكن المصدر من أين نقله الشيخ المفيد لا ندري. وهذه الرواية أخذ بها ابن طاووس وثلة من الذين كتبوا في مقتل سيد الشهداء عليه السلام، أخذوها أخذ المسلمات دون أن يعالجوا المتن، ونسبوا إلى سيدة النساء أنه قد يمسها الشيطان فيخرجها عن طورها. ولا واحد من المؤرخين تعرض إلى هذا الشطر الذي واقعا يهز المشاعر وتضطرب القلوب منه. كيف يقول لها الإمام زين العابدين: يا عماه أنت عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة؟ يا عم الإمام الحسن يقول لمحمد بن حنفية: أنت يا أخي ممن لا يقربه إبليس، أنت ممن لا سلطة لإبليس عليك. محمد بن حنفية وهو شنو؟ ذرة أمام بحر سيدة النساء مولاتنا الصديقة الحوراء زينب. كيف يقول لها أخوها: ولا يذهبن بحلمك، في رواية الشيخ المفيد حلمك الشيطان، هي بحلمك مش على جهتين. زين، كيف يكون يا عمي في رواية الدربندي؟ الدربندي يعتقد والكل يعتقدون، عندما الأصحاب ليلة العاشر أراهم الإمام منازلهم في الجنة كانوا يتسابقون إلى الموت كما يتسابق الفراش حول النور كما يقولون، ها؟ فعصموا في تلك الليلة، عصموا. طيب إذا هؤلاء لأنهم رأوا منازلهم عصموا، ما كانوا يبالون بالسيوف وتقطيع والتقطيع وثمل العيون وقطع الأعضاء، كانوا يأنسون بالموت كما في روايات عن أمير المؤمنين بيشير إلى هؤلاء ماذا سوف يفعلون. طيب إذا هؤلاء وبعضهم كان عثمانيا كزهير بن القين، وبعضهم كان نصرانيا كوهب ابن أم وهب، وصاروا بمرتبة وصلوا إلى مرتبة العصمة العرضية لأنهم رأوا منازلهم. زهير بن القين الذي دخل إلى خيمة الإمام عليه السلام تكلم معه كلمات الإمام الحسين، خرج شنو؟ خرج قال لزوجته: شنو أنت طالق؟ اذهبي لأهلك لأريدك أن تكوني في السبيل. كان يتسابق إلى الموت، عندهم صار عصمة عرضية. يجي هذا النص بإلا: وليذهبن بحلمك أو حلمك الشيطان تعزي بعزاء الله. زين، رواية من المناسب أن يرويها، قال الإمام علي بن الحسين قال: لأني جالس في تلك العشية التي قتل فيها أبي في صبيحتها، وعندي عمتي زينب تمرضني، إذا اعتزل أبي في خباء له وعنده جوين أو جون، كتب هون جوين، مولى أبي ذر، وهو يعالج سيفه يصلحه، وأبي يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك من الإشراق والأصيل لا يقر الشعر. فأعادها مرتين أو ثلاثا حتى فهمتها، يعني الإمام زين العابدين ما فهمها حتى كررها، مش عارف كمان قديش كرر، بيقول مرتين أو ثلاثة، هو بيقول هيك. فعادها مرتين أو تفيد الترديد، يعني مش عارف إنه عادها مرتين الإمام أبوه ولا ثلاثة، هذه كمان مؤاخذة أخرى بهذا الحديث. حتى فهمتها، يعني والله هو مثل حمود ومثل بقية الناس بيقول له عد علي المسألة، ما حتى فهمتها. وين إنه العلم الحضوري؟ وين كونهم مسددين من السماء؟ وشو الميز بينهم وبين حبيب ابن مسلم حينئذ بعد؟ شو الميز بينهم وبين زكريا ابن يحيى؟ عفواً، هذا الراوي اسمه زكريا، زكريا ابن آدم على أنبالي، يقول: ما قرأت كتاباً إلا وحفظته. المتنبي كان كثير الحافظة، ما يقرأ كتاب، يقول كان يفوت على بعض الكتابين ما يقدر يشتري لأنه كان فقيراً، يقرأ الكتاب من أوله لآخره يحفظه. يا عمي هون ناس عاديين وكان يملكون الحافظة القوية والذاكرة القوية، يجي هون الرواية تقول شنو؟ حتى فهمتها وعرفت ما أراد. ما كان عارف الإمام زين العابدين ما أراد الإمام. فخنقتني العبرة فرددتها ولزمت السكوت، وعلمت أن البلاء قد نزل. ما كان عارف أنه هو البلاء قد ينزل. وأما عمتي فإنها سمعت ما سمعت، وهي امرأة ومن شأن النساء الرقة والجزع، فلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها، وإنها لحاسرة حتى انتهت إليه فقالت: واثكلاه، ليت الموت أعدمني الحياة. اليوم ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن يا خليفة الماضين وثمال الباقين. فنظر إليها الحسين الإمام عليه السلام فقال لها: يا أخيّا لا يذهبن حلمك الشيطان. وترقرقت عيناه بالدموع. هي المؤاخذة الثانية: ولا يؤخذن حلمك الشيطان. وقال: لو ترك القطا لنام. فقالت: يا ويلتاه، أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذاك أكرح لقلبي وأشد على نفسي. ثم لطمت وجهها وهوت إلى جيبها فشقته وخرت مغشيا عليها. فقام إليها الحسين عليه السلام الإمام فصب على وجهها الماء وقال لها: يا أختاه اتق الله. ما كانت، ما عندها تقى، اتق الله وعاذ، معاذ الله، معاذ الله، وتعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته ويبعث الخلق ويعودون وهو فرد وحده. يعني هي مولاتنا زينب ما كانت عارفة، طيب شلون هي أوصتها أمها؟ قالت لها: إذا وجدت أخاك في كربلاء وحيدا فريدا فشميه في نحري وقبليه في فمه، إلى مؤمن في صدره. شنو يرونه؟ هي مروية أشهر من نار على علم هذه الرواية. دعنا من هذا، لأنه إذا من نورد بشواهد منجيب عشرات الشواهد على المطلب، أنهم كانوا يعرفون أنهم سوف يقتلون في كربلاء. الإمام أخذهم وهم عارفون أنهم سوف يقتلوا في كربلاء، هو وأصحابه. ومولاتنا زينب عارفة أنها سوف تسبى، وهي ستقوم بدور موكلة به من الله عبر الإمام الحسين. هي المحدثة، هي العالمة غير المعلمة، هي الفاهمة غير المفهمة. زين، فإذا الشيخ المفيد روى هاتين الروايتين المتعارضتين، رواية صب الماء في ليلة العاشر معنى ذلك أنه كان الماء موجودا، ورواية أنه انقطع الماء عنه في اليوم السابع. فكيف نجمع بين المتعارضين؟ فماذا نفعل؟ الجواب: إما نطرح الروايتين من أساسهم، وإما نطرح واحدة ونبقي على الأخرى، وإما نأخذ بالروايتين معا. ولا يجوز أن نطرح الروايتين معا. إذا طرحنا الروايتين، رواية أنه صب الماء على وجهه ليلة العاشر، ورواية أنه انقطع الماء في اليوم السابع عنهم، إذا بنطرح هاتين الروايتين معا يستلزم ذلك نفي الواقع الثابت في إحدى الروايتين، إما وجود الماء أو عدم وجوده. ما بيصح أنه نطرح الروايتين معا. ولا يجوز أيضا لنا العمل برواية دون أخرى من دون إثبات بقرينة يرجح العمل بإحدى الروايتين. يعني إذا أخذنا برواية صب الماء على وجهها بدنا نجيب شواهد قطعية تثبت ذلك، وإذا أخذنا برواية السبعة أيام، اليوم السابع عفوا، اليوم السابع من محرم انقطع عنهم الماء، بدنا نأتي بدليلهم أيضا. كما لا يجوز العمل بالروايتين معا لاستلزامه التعارض بينهما. إذا لا يجوز رمي الروايتين معا، ولا يجوز العمل بالروايتين معا إلا إذا أعملنا، يعني تكلفنا بتأويل رواية صب الماء ورواية شنو؟ الغسل، غسل الأصحاب في ليلة العاشر من محرم، والغسل فرع وجود الماء. وبناء عليه أقول: يبدو لنا أن رواية صب الماء على وجه الصديقة الحوراء غير ثابتة من الناحية التاريخية، وذلك لأمرين. الأمر الأول: لعلها من تلفيقات بني أمية، مش لعلها، حقيقة لعلها من تلفيقات بني أمية، ليثبتوا للناس أنهم لم يمنعوا من الماء أو لم يمنعوهم من الماء، فقط منعوهم شنو؟ يوم العاشر، هذه بحسب مقتضيات الحرب القائمة يحول بينهم وبين الماء بوجود الجند. فإذا إما أن هذه الرواية من تلفيقات بني أمية، وإما أنها من تلفيقات الفرقة الزيدية الجارودية التي لا تؤمن بعصمة الأئمة بعد زيد الشهيد، هني وقفوا على زيد وما قالوا بإمامة الإمام الباقر، لأنه بعد معركة الطف لما شافوا الإمام زين العابدين عم يستعمل الدعاء تبرموا قالوا شو إمام يعني بس بيستعمل الدعاء. من هون الزيدية تبايع كل سيد هاشم يخرج ضد السلطان مين ما كان يكون، مين ما كان يكون اللي بيخرج ضد السلطان يبايعونه. فإذا الفرقة الزيدية، لعل هذه الرواية من تلفيقات الفرقة الزيدية التي لا تعترف بعصمة المعصوم الإمام فضلا عن مولاتنا الحوراء. فإذا مصب الكلام على الرواية شنو؟ إنه ولا يذهبن بحلمك الشيطان. شنو؟ يعني الإمام عم يوبخ أخته، وأخته غير معصومة بحسب السنة الشيعة لم يكونوا يقولون بعصمة مولاتنا زينب، حتى نقحنا المطلب زين صار يقولوا بعصمة مولاتنا الحوراء زينب. إني ما كان يقولوا بعصمة المولى أبو الفضل العباس، قولوا عصمة عراضية، عصمة عراضية. إذن فتلفيقات الزيدية التي لا تؤمن بعصمة الأئمة فضلا عن عدم إيمانهم بعصمة مولاتنا زينب الحوراء التي نبذها الإمام الحسين بقوله لا يذهبن حلمك الشيطان، هذا القول لا يتناسب مع جلالة وعصمة وعلو قدر مولاتنا الحوراء زينب صلوات الله عليه. وبالجملة لا يمكن الاعتماد على رواية صب الماء على وجه الصديقة زينب عليه السلام بسبب مخالفتها للأسس العقائدية والتاريخية عندنا، وبالتالي لابد من الأخذ بالرواية الثانية المعارضة لها، وهي رواية شنو؟ أنه انقطع عنهم الماء من اليوم السابع إلى اليوم العاشر، آخر اليوم العاشر. هلأ لو سلمنا بصحة فقرة الرواية الأولى صب الإمام الحسين الماء على وجه أختي الحوراء زينب، بدنا نسلم نقول هذه الفقرة مثلا بدنا نسلم بصحتها أنها موجودة، وإن كنا لا نؤمن ببقية الفقرات أن الإمام زين العابدين ما كان يعرف فقام شنو صار كررها الإمام مرتين شو بده يجري عليهم حتى يفهمها الإمام زين العابدين. يعني الرواية من أصلها من أساسها ساقط، يعني ساقط عن الحجية لأنه فيها ما يخل بموازين العصمة. ولكن من نسلم جدلا فرض المحال ليس محالا أنه هذه الفقرة فقرة صب الماء على وجه أختي الصديقة، منقول لا نفرض أنها صحيحة أنه صب الماء عليها، فلابد لنا من إعمال التأويل لها بما يلي. أولا أن يكون الصب على وجهها بمعجزة وليس بالأسباب العادية كتوفر الماء عندهم، وإجراء المعجزة هنا لا يتعارض مع دعوة أنه عليه السلام كيف يجري الماء على يديه بمعجزة لأجل أخته، ولا يجري الماء بالمعجزة لأجل شنو؟ رفع العطش عنهم. ليش؟ لأن نجاة أخته التي قد تتعرض للموت بسبب الإغماء نجاتها أهم شنو من رفع العطش عن بقية النساء والأطفال. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام يعلم بأن العطش عطش الأطفال والأولاد والأصحاب لن يؤدي إلى الموت، أما أخته الحوراء زينب هو يعلم بأنه إذا لم يرش عليها الماء مثلا، نحن عم نحلل هذه المسألة بالأسباب والمسببات، لو لم يرفع عنها أو يرش عليها الماء لكانت مثلا أدى ذلك إلى موتها. هذا تحليل بيبقى في عالم الاحتمال. فإذا إما أن يكون صب الماء بمعجزة، وإما أن يكون صب الماء على وجهها بغير معجزة. قد يكون عند بعض الأصحاب، قد يكون في قربته شيء من الماء، أو عند الإمام الحسين كان شيء من الماء مقدار كف، أو لا، قد يكون ملك من الملائكة جاء بقدر من هذا الماء كرامة لهذه الإنسانة العظيمة مولاتنا الحوراء زينب. هل يمنع العقل من ذلك؟ والمدبرات أمرا، شو وظيفة الملائكة؟ مش خدم لآل محمد؟ طيب إذا هذه الإنسانة الصديقة الكبرى بعد أمها، اللي هي مش بيعبروا عنها بجبل الصبر، هي جبال، أي جبل؟ هي جبال رواسي، جبال شامخات، هي ملكوت الأعلى مولاتنا الصديقة، مو إنسانة عادية. هذه كتير على مولاتنا الصديقة أنه يجرى لها كرامة، أو الملائكة بتكون بكت عليها، كادت تموت الملائكة من شافوا الحوراء أغمي عليها. بالله عليكم لو رأيتم أنتم الحوراء أصابتها شوكة ماذا يصيبكم؟ أنتم لو كنتم في كربلاء ورأيتوها، أنتم محبين لها لنعليها، شو بيصير فيكم؟ أنا مني بالجر يمكن تكاد روحي يمكن تتفلق دغري على السريع. طيب كيف الملائكة تحوطها؟ جبرائيل يبكي لبكائها، ميكائيل يبكي لبكائها، الحور العين تبكي لبكاء هذه الإنسانة. يا عم بكرة الإمام الحجة هو اللي بيفصح عن هذه اللي عم يقلكن يا هذا العبد الحقير العاملي، بس أنا عم بعطي غيض من فيض لهذه الإنسانة الكبيرة العظيمة، آية الله العظمى. هذه آية الله العظمى، مش مراجعكم يا شيعة، آية الله لازم نلقب لحاله آية الله العظمى. هذه آية الله العظمى، هذه التي شنو عجز الصبر عن صبرها، هذه التي قالت عندما احتضنت أخاها، حملته هيك وضعت يديها خلف ظهري، قالت ربنا إلهي أو يا الله، بما معنى اللهم تقبل منا هذا القرآن. لما قال له عبيد الله بن زياد أو يزيد عليهم اللعنة، قال له ألا كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلة. هذه هي المولاة زينب. تجيني هالروايات، إمام السجاد ما عرف شو عم يقول بيو، حتى عاد الإمام مرتين ليفهمها الإمام زين العابدين. هلا بيجيني واحد معمم بيقول لي ايه المرض غلب عليه، قل له انت كعمر قال عن النبي ان الرجل ليهجر. صلوا على محمد
وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعدام.
اذن قد يكون الصب بالاسباب العاديه وليس بالمعجزه. فمنكون هون نحن أعطينا شنو؟ أعطينا جوابين على مسألة صب الماء على وجهها في ليلة العاشر من محرم. وأما الوجه الثالث وهي دعوة الخطيب القارئ بأن أصحاب الإمام الحسين اغتسلوا ليلة العاشر غسل الشهادة مما يعني وجود الماء عندهم، هنا لابد من حمله على الإعجاز هم أيضا، كما حملنا الرواية صب الماء على الإعجاز، هنا نحمله على الإعجاز، بمعنى أن الله تعالى أجرى الماء على يد الإمام الحسين لكي يغتسلوا لا لكي يشربوا. هذه معجزة كرامة. ليش؟ لأهمية هذا الغسل، لعله هذا إن صحت رواية أنهم اغتسلوا، إذا على فرض أن في هناك رواية مرقة معي من زمان أنا بس مش عارف مصدرها، لم أحصل على مصدرها، لو سلمنا أن هذه الرواية صحيحة وأنهم شنو أنهم اغتسلوا ليلة العاشر، فهذه كتلك كرواية صب الماء على وجهها، من باب الكرامة والمعجزة. وهذا الامتحان، وهذا امتحان بالطبع، وهذا الامتحان بعدم الشرب من هذا الماء له نظير في قصة طالوت الملك، ملك طالوت. يعني مثلا يعني أن الله عندما أجرى الماء على يد الإمام الحسين لكي يغتسلوا لا لكي يشربوا، ليش؟ ليش ما بده؟ لكي يغتسلوا فقط لا ليشربوا. زين،
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
إذن هذا امتحان، والامتحان هذا الذي ابتلي به أصحاب الإمام المعظم الحسين بعدم الشرب من الماء، وإنما فقط يغتسلوا. يعني جاء ماء، جاءت به الملائكة، ضرب يده الإمام على الأرض أو بسيفه نبع ماء، قال له اغتسلوا انتهت المشكلة، بس ما تشرب. قلتم تشربوا اشربوا، بس ما بتنالوا تلك المواطن الشريفة اللي فرعون عليها هو الإمام، فأراهم منازلهم. قال له لا تنالوا هذا إلا شنو؟ بالصبر على العطش وعلى الجهاد وعلى الكذا وكذا. هم لذلك أنه كان يتسابقون إلى الموت، مو مبالين. شفتوا لكم صاحب من الأصحاب قال أنه اسقني ماء أنا أتحدى، حتى أنا أشك أن المولى علي الأكبر قال أبتاه سقني ماء، لا أشك فيها، لأنه الأصحاب لم يرد واحد منهم قال له للإمام الصادق الإمام الحسين عفوا قال له سقني ماء فقد قتلني العطش. ما بعرف إذا شفتوا لكم شي رواية هدوني عليها. زين، فإذن هذا امتحان، امتحان على شنو؟ على الصبر عن شنو؟ عن شرب الماء، أنه ما يشرب الماء، يغتسل ولكن لا يشرب. وهذا له نظير في قصة شنو؟ طالوت الملك. والله ضرب الأمثال في المتقدمين كل مقدمات شنو؟ للنبي وآله الأطهار، حتى لا يشكل على الشيعة بأنهم قالوا كذا وكذا وأن أئمتهم فعلوا كذا وكذا وكذا، ونقول لهم فعلوا كذا وكذا لأن النبي الفلاني فعل كذا وكذا والملك الفلاني فعل كذا وكذا إلى ما هنالك. طيب شو قصة الطالوت الملك اللي حارب جالوت الكافر؟ قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني من لم يتذوقه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. البقرة 249. ثمة كلام لي لصاحب المجمع، لابد أن نذكره يعني للطبرسي. قال إن الله مبتليكم بنهر، أي مختبركم وممتحنكم، ومعنى الابتلاء ها هنا تمييز الصادق عن الكاذب. وكان سبب ابتلاؤهم بالنهر شكايتهم قلة الماء وخوف التلف من العطش، وقيل إنما ابتلوا بذلك ليصبروا عليه فيكثر ثوابهم ويستحق به النصر على عدوهم، وليتعودوا الصبر على الشدائد فيصبروا عند المحاربة ولا ينهزم إلى آخره. ثم يرجع ويفسر فمن شرب منه، يقول فليس مني، معناه ليس من أهل ولايتي وليس من أصحابي وممن يتبعني. ومن لم يطعمه، أي ومن لم يطعم من ذلك الماء فإنه مني، يعني اللي ما بيتذوق طعمه لهذا الماء فهو مني، أي من أهل ولايتي وأوليائي، وهو من الطعم أو الطعم الذي هو ما يؤديه الذوق، أي لم يجد طعمه لا من الطعام، والطعم يوجد في الماء وفي الطعام جميعا، إلا من اغترف غرفة بيده، سمح لهم بغرفة، غرفة غرفة غرفة، قال لهم بس بسمح لكم شنو؟ غرفة، أن تتنوا فشلتم بالامتحان. إلا من أخذ الماء مرة واحدة باليد فشربوا منه أي شربوا كلهم أكثر من غرفة إلا قليلا منهم. قيل أن الذين شربوا منه غرفة كانوا 310 رجلا، 313 بعدة أهل بدر، وقيل 4000 رجل، ونافق 76,000، ثم نافق 4000 إلا 310 كذا، لأنه مجموع الجيش كان قديش؟ 80 كانوا مع طالوت، 80,000. اللي ثبت منهم ما شرب إلا غرفة واحدة عند قديش؟ 313 من مجموع قديش؟ من مجموع 80,000. وقيل من استكثر من ذلك الماء عطش، ومن لم يشرب إلا غرفة كذا كذا ذهب عطشه. يعني الذي شرب شربة واحدة ذهب عطشه خلص، بعد ما عاد يعطش. وهكذا فعل بأصحاب الإمام الحسين، تسابقوا إلى المنية بعدما رأوا منازلهم. وما يدرينا الإمام لمس على رؤوسهم فلم يعطشوا. طيب كيف قاتلوا؟ شو بعض الروايات التاريخية تقول لك أنه علي الأكبر صلوات الله عليه قتل 120 أو 110. طيب على شدة الظمأ بيقتل 110؟ فإذا مسألة أنه أو زهير بن القين، مسلم بن عوسجة، حبيب على كبر سنه قتل فوق 90. طيب كبير السن وعطشان وقتل هذا العدد. هذه المؤرخين هول ذكروا هذا العدد القليل، ليش؟ ليخففوا من الوطأة انه هول شنو حثالة كانوا صغير. يعني هلا معممين للأسف، يعني هذا من بيت القزويني عم يحكي هذا الكلام، انه شو 72 بيجي علينا 30,000 او اكثر. شنو هول بيقول؟ كان بيقول عسكر، بيقول عسكر عمر بن سعد بهالتعبير، بيقولوا كان دبهم بالتراب، دفنهم بالتراب دغري فورا. زين، فما المانع إذن من أن يكون أصحاب الإمام الحسين كتلك الثلة القليلة التي صمدت مع طالوت بعد أن فشل في الامتحان؟ مجموع جيشه الذي بلغ 80,000 خرج منهم 313 رجلا صمدوا وصبروا على العطش، فأرواهم الله من العطش، فقاتلوا جالوت وانتصروا عليه. هذا مضافا إلى أننا لو حملنا وجود الماء على غير الإعجاز، كما لو حصلوا عليه بالأسباب العادية كالحفر أو غزو مشرعة العلقمة، فهم مخيرون بين الشرب وبين الموت عطشا، فاختاروا الموت عطشا لينالوا تلك المقامات العالية عند الله تعالى. فبوأهم الله تعالى بعد امتحانهم بتلك الامتحانات والبلايا المنازل الرفيعة، أسوة بجنود طالوت الذين ثبتوا على العطش، فأرواهم الله تعالى بقدرته. وبما تقدم نكون أول من جمع بين الروايتين جمعا عرفيا موافقا للأسس العقائدية والتاريخية المسلمة عندنا نحن الشيعة الإمامية. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة.